السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ابتدأ اليوم سفر حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة، إلى المدينة المنورة. والتي أسأل الله العلي القدير أن لا يحرمنا وإياكم من زيارة هذه المدينة المقدسة وبقعتها المشرفة بشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مع مسار الحجاج إلى المدينة المنورة هناك تفاوت بين أن يقبل الإنسان على مدينة ميتة لا أثر فيها ولا ذكر، وبين أن يقبل على مدينة مفعمة بالذكريات والعبر وكل قدم فيها يمثل قصة، وكل قصة من قصصها تمثل درسا بليغا لعاشقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مدينة فيها بنايات وشوارع وسيارات ومحلات وأسواق وبيع وشراء، من دون ذكريات، من دون عبر، من دون عظة، تمثل مدينة ميتة مثلها مثل أي مدينة في العالم. ولكن مثل المدينة المنورة حينما تمثل في وجدان هذه الأمة ما تمثل من عمق، لا بد للمرء أن يتعامل مع هذا العمق بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة عشقه لرسول الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ثمة مدرستان، مدرسة تريد أن تقول أن كل هذه الذكريات ما هي إلا طيف مر وعبر ولم يتبق منه إلا اسم يلاك بالألسن كبقية الأسماء ويذكر كما تذكر بقية القضايا، فإن مر على الذهن تمتم بكلمات لا أحسب أن الكثير من هؤلاء يقصدها بمعناها، حتى أن كلمة صلى الله عليه وسلم اختزلت بالشكل التي لم يعد السامع يسمعها بشكل كامل. وبين مدرسة هي غالبية المسلمين باختلاف مذاهبهم، حينما تقبل على المدينة إنما تشم عطر رسول الله وتريد أن تتبين كل أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ضحك الرسول، وهنا ابتسم الرسول، وهنا فرح الرسول، وهنا أدمعت عين الرسول، وهنا حزن الرسول، وهنا بكى الرسول. هنا آمال رسول الله وآلامه، وهنا طموحات رسول الله وإنجازاته، وهنا قبع الإيمان كله وهو يحارب كل الشرك وكل النفاق وكل الكفر. بين أن نقبل على هذه المدينة المقدسة بأفكار تحاول أن تسلب منا عطر الذكريات وتسلب من المدينة حيويتها، وبين أفكار تقول لك بأن كل بقعة من هذه البقعة المباركة تعمدت بدماء طاهرة وبجهود عظيمة وبعرق كبير من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. إذن إلى أي مدينة نذهب؟ وأي أفكار نعتنق؟ المدينة التي فيها شوارع ومنتزهات، أم المدينة التي فيها معركة بدر وأحد وفيها مسجد رسول الله حيث كان يجتمع فيه المسلمون لكي يقرروا مصير إسلامهم ومصير دينهم ومصير أمتهم؟ أي المدينة نختار؟ وأي الجدران نختار؟ هل الجدران التي لا تحكي إلا العمى وإلا التغطية على الحقيقة، أو الجدران التي تتكلم بكل ما أوتيت هذه الأمة من قوة السمع؟ ولا أقول أن هذا الأمر متعلق بنفس هذه المدينة، لأن ذكريات هذه المدينة أعظم من أن تفقهها كل هذه الأمة، ودروس هذه المدينة أعظم من أن تتجلى لكل الناس. وليس أدل على ذلك من أن الناس تتجه زرافات ووحدانا إلى المدينة، ورغم أننا قد نراهم ما بين ساه وما بين باك وما بين ذاكر وما بين مشتاق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هناك تفاوت في الاشتياق وتفاوت في التعامل مع ما تمثله المدينة. وحينما تدخل إلى المدينة تحار كيف تنتخب الذكريات. تتجلى لك بدر، وتتجلى لك أحد، وتتجلى لك الأحزاب، وتتجلى لك معارك رسول الله، وتتذكر كل محن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قدر لك أن تيمم الطرف قليلا بعيدا عن المسجد النبوي المعظم، لا تلمح إلا البقيع، البقيع الذي يمثل صورة عظمى للمسلمين الذين يجدون في من دفنوا في البقيع ما يمثل لهم الكثير من القيم والكثير من المثل والعظمة. ستسمعون هناك الكثير مما سيقال عن القبور، ولا شك ولا ريب أننا حينما نذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وقبور الأصحاب الأجلاء، لا نذهب إلى حجارة لا تتكلم. نحن نعتقد أن هذه القبور تمثل قيما تذكرنا بأفكار وقيم وعظات وعبر هي التي أقامت هذا الدين، وهي التي أسقطت واستأصلت شأفة الشرك وشأفة المنافقين. الحجر موجود في كل مكان والقبور موجودة في كل مكان، لماذا ننتخب قبورا بعينها من دون أن نتجه إلى كل القبور؟ لدينا عمل مع مثل وقيم ومناقب ومكارم من دفن في هذه القبور. وسيقال لكم ولغالبية المسلمين أنكم من القبوريين، ولا نملك إلا أن نقول لجهلاء الناس إلا لهجة القرآن ولغة القرآن: سلاما سلاما لا نبتغي الجاهلين. لكن تعالوا لنعود إلى المدينة حينما ندخلها حجاجا، والمدينة للمسلمين من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكة حرم الله والمدينة حرمي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن ندخل إلى حرم رسول الله لنبحث عما يربطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أسائل الناس أولا: يا ترى لو أن ابنا لكم، أبا لكم، جدا لكم، أخا لكم، لا ترتبطون معه بذكريات، لا ترتبطون معه بأي قضية إلا مجرد فكرة أن هذا الوالد هو والد وأن هذا الأخ هو أخ، كم ستبقى العلقة مع هؤلاء؟ لا شك ولا ريب أن العلقة ستذوب مع الأيام وستتلاشى. وهذا هو الغرب ينبئكم عن ذلك الشيء الكثير. الابن مجرد أن يصل إلى عمر 18 حتى يغادر أهله، بل في الكثير من الأحيان أهله يطلبون منه مغادرة البيت. إذا ما ألم بأبيه عارض أو بأحد من أرحامه مشكل تراه لا يبالي، وقد يتردد حتى في حضور جنازة لأبيه أو لأخيه. وهذا الغرب صورته واضح، وهذا المثل بسيط جدا في قبال أن نقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك مدرسة تريد أن تجعل من الرسول مجرد فكرة، والأثار مهما كانت عظيمة من دون أن تتحد بالوجدان ومن دون أن يلهبها الوجدان ستزول وستتحول إلى مجرد فكرة قد تطرأ على البال. ولكن حينما تعضد بالوجدان كلما اشتعل الوجدان كلما التزم الإنسان بطبيعة هذه الأفكار. مجنون ليلى الذي نسمع عنه في الشعر العربي كان مجنونا بعشق امرأة، هذا العشق أدى به إلى أنها إذا ما مرت من مكان وشم لها عطر كان يغشى عليه. من أين جاء بهذا الوجدان العظيم؟ وكيف تحول حب امرأة سرعان ما سيذوي جمالها وسرعان ما سيذهب عمرها وسرعان ما سيطاح بكل ما رآه من قيمة في جسدها المادي؟ فاعتنق فكرة، هذه الفكرة حولها الوجدان إلى التزام عقلي والتزام قلبي، بحيث أن سلوكه راح يهتز مع كل قضية من القضايا التي يثيرها اسم معشوقته. فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول إذا ما حولناه إلى مجرد فكرة، إلى مجرد رجل جاءنا في وقت ثم رحل، لن يبقى من الرسول إلا مجرد أشياء قليلة جدا لا تتناسب مع رجل عادي من رجالنا. ولكن الرسول الذي قال عنه القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال عنه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الرسول الذي أعلى الله شأنه بختم النبوة وبعظمة الرسالة بعظمة العلم الإلهي والحكمة الإلهية والمعرفة الإلهية، كيف يمكن لنا أن نحوله إلى مجرد فكرة؟ وكيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه الفكرة ونلتزم بهذه الفكرة إن لم نحوله إلى عشق يملأ الفؤاد؟ من دون ذلك لا يمكن للأفكار أن تتحول إلى عنفوان. ما الذي جعل الصحابة الأجلاء يذوبون احتراقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا لا أتحدث عن النمط الذي تحدثت عنه سورة الجمعة، الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبر الجمعة لمجرد أن هاتف من هواتف الدنيا جاءهم، تركوا الرسول وذهبوا إلى هاتف الدنيا، كما تشير إلى ذلك نفس سورة هذا اليوم. لكن أتحدث عن الصحابة الذين ضحوا بكل ما لديهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أتحدث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقصته أوضح من الواضحات. وقد يقال أن إماما معصوما له من الصلة برسول الله ما لديه يمكن أن يفعل ذلك. ولكن تعالوا لنقف قليلا بين يدي مصعب ابن عمير، هذا الرجل الذي يوصف من شدة قرفه ومن شدة جماله أنه كان إذا مر بزقاق يشم عطره من بعد ساعات. ابن سارة عظيم خيره أبوه بين أن يتمتع بهذا الشرف وبين أن يسير إلى فقر رسول الله، فاختار فقر رسول الله، لم يختر الدنيا، وهو من القلة الذين صمدوا مع رسول الله في يوم أحد حتى استشهد في يوم أحد. هذا الرجل الذي وصل بعظمته إلى الدرجة التي يمكن أن يقال أنه أول من فتح بوابة دولة الإسلام، أرسل مبعوثا من قبل رسول الله إلى المدينة، وهو الذي مهد الكثير من الأمور إلى المدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يذهب إلى المدينة. تعالوا إلى أن ننظر إلى حمزة، هذا الرجل الذي لم يعرف خوفا من الموت. لماذا؟ هناك الكثير من الصحابة كانوا يفرون من الموت، ما بال هذا الرجل الذي عشق الموت فلم يبالي بوحشي أو بغير وحشي؟ من الذي صنع مجد الإسلام لولا هؤلاء الفتية الذين عشقوا رسول الله؟ وإياكم أن تتصوروا أن ديمومة دين رسول الله يمكن أن تحصل من دون عشق رسول الله وكل ما يمثل الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله. إياكم أن تتصوروا أن هذا العشق يمكن أن يحصل لمجرد زيارة المسجد النبوي. هناك يجب عليك أن تعلم حينما تدخل إلى المسجد النبوي أنك تطأ موضعا سبق لرسول الله أن وضعه، ولكل الملائكة العظام أن تزاحموا من أجل أن يتواجدوا فيه. تصور مجرد داخل أنت إلى مسجد كأي مسجد آخر، دع عنك الزحام ودع عنك تكفير التكفيرين هناك، ولكن أقبل إلى رسول الله وكأنك تراه، واجلس أمامه وكأنك تنظر إليه، وقل لرسول الله جئتك بهذا القلب المذنب، جئتك بهذا الجهد الكليل الذي لا يتناسب مع انتسابي إلى دينك الأعظم. وأنا الذي قال لي القرآن بأني لو جئتك واستغفرت لغفر لي الله، اذهب إلى رسول الله بقلب يتكلم بصدق وبعاطفة تتحرك بجدية. لكن إذا ما حولت الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى مجرد اسم، كما كان أحد المنافقين الكبار يضرب بعصاه على قبر رسول الله ويقول إن عصاي هذه أكثر نفعا من هذا القبر، شلت يداك وشل فكر يتصور مثل هذه التصورات السقيمة وهذه الأفكار الدنيئة. أيما يكن، حينما تدخلون إلى قبر رسول الله أيها الحجاج وأيها الناظرون إلى إقبال الناس عبر التلفاز على قبر رسول الله، سلوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ما الذي أفرحك يا رسول الله؟ ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ وأيضا سلوه: ما الذي أبكاك؟ ما ضحكت إليه يجب أن نضحك إليه، وما فرحت به يجب أن نفرح به، وما بكيت عليه يجب أن نبكي عليه. سبق لي أن ذكرت رواية الحاكم النيسابوري في مستدركه كثيرا، ولكن أعاود ذكر هذه الرواية لأنها مرتبطة تماما مع ما نتحدث عنه. في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول مثقل بالمرض الذي سوف يسلبنا نعمة وجوده ورحمة وجوده، يذهب متوكئا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى بقيع الغرقد، وهناك ينادي أصحابه أين فلان وأين فلان وأين فلان، ثم يبكي. يبكي بأبي وأمي، فيقول له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما الذي يبكيك يا رسول الله بأبي أنت وأمك؟ قال له: إنما أبكي لضغائن ستظهر لك من بعد. أيها المسلمون، سلوا رسول الله عن أي ضغائن يتحدث، وهل كان بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عابثا، أم أنه كان يقصد تخطيطا محددا لقضايا ستحصل، لا سيما وأن حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يلهج ويكثر فيه التحدث عن هذه القضية بطرق مختلفة، وهنا لا يسعني أن أقف بين يدي هذه القضايا، ولكن بالله عليكم عودوا واقرأوا رسول الله من جديد، ليس قراءة الإمعات الذين يقرؤون فلا يتدبرون فيما يقرؤون به وما يقرؤون عنه، وإنما يقفون عند كل كلمة ليحللوها ولكي يعرفوا أي زمن عاش فيه الرسول، وكيف وصل الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أواخر أيام حياته إلى أن يبكي مثل هذا البكاء، وهو يقول لعلي بن أبي طالب: إنما أبكي لضغائن ستظهر لك من بعدي. هذا البكاء ليس اعتباطيا، خصوصا وأنه من بعد أيام قليلة على هذه القضية الرسول سيكتشف أن المدينة التي أمر المسلمين بأن يخرجوا نافرين إلى جيش أسامة، استنفرهم لجيش أسامة بن زيد لكي يأخذوا بشهداء مؤتة وبثأر شهداء مؤتة، جعفر ابن أبي طالب، عبد الله ابن رواحة، زيد ابن حارثة، وأمثال هؤلاء الأسداد العظام. يخرج أكثر من مرة إلى مسجده ويعلو منبره ويقول لهم: انفذوا جيش أسامة انفذوا جيش أسامة. ويفترض أمر رسول الله لا يمكن إلا أن يستقبل بالإطاعة من قبل المسلمين، لا يمكن أن يتردد أو يتلجلج فيه المسلم. طاعة الله هي طاعة رسوله، وطاعة رسوله هي طاعة الله سبحانه وتعالى. فلماذا عاد هؤلاء؟ ولماذا وجد في المدينة رجالا أنفذهم إلى ضمن جيش أسامة؟ حتى قال أو روى ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمام والسياسة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وحصل ما حصل، وبقي المسلمون، بعض المسلمين، وجاءت رزية يوم الخميس. ستجدون عبد الله ابن عباس حينما تدخلون المدينة لا زال يبكي، كما يحدث البخاري في صحيحه عن أن عبد الله ابن عباس كان كلما ذكر الخميس يبكي ويقول، يبكي حتى يبل بدموعه الحصى ويقول: الرزية، كل الرزية فيما حصل أو فيما جرى في يوم الخميس. يوم الخميس يعني قبل 4 أيام من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتشوا في البخاري عن أي رزية يتحدث عبد الله ابن عباس، وعما جرى قبل أيام قليلة جدا مع رسول الله في يوم احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لن أتحدث، ولكن اذهبوا وفتشوا حينما تريدون أن تدخلوا إلى المدينة التي تعشقون فيها رسول الله. يجب عليكم أن تعرفوا كل شيء جرى مع رسول الله، وكل أمر جرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال، هنا لا بد لي من أن أقف أيضا بين يدي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، شهيدة المدينة، بنت رسول الله، ترحل من بعد رسول الله وهي واجدة، كما يعبر البخاري في صحيحه، واجدة أي غاضبة، ترحل من بعد 6 أشهر في رواية، وأقل من ذلك في رواية أخرى. لا بد للناس أن يسألوا لماذا. اذهبوا واستقرئوا التاريخ وتساءلوا دائما لماذا، ما هو السبب، بأي طريقة. هذه الأمور لا تقرؤوها مجرد أو تسمعوها لمجرد القراءة أو السماع، وإنما لأن تستدبروا. طبعا لن يعاد التأريخ، ولكن يمكن لنا أن نفهم من التأريخ ماذا جرى لكي نعرف كيف نتحرك، ولكي نعرف أين نضع أقدامنا من أجل أن نستوي على الصراط المستقيم. ولا لا توجد مشاكل شخصية لنا أو قضايا شخصية لنا مع أي اسم من أسماء التاريخ. بالنسبة لنا الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه هو القيمة العظمى، وحينما يقول فاطمة بضعة مني ما أرضاها يرضيني وما أغضبها يغضبني، هذه القضية اللي أيضا ترد في البخاري بلفظ قريب من ذلك، هذه القضية ما يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونشوف فاطمة رضيت أو لم ترضى بالنتيجة ما أن دخل، وغضبت أو لم تغضب بالنتيجة ما أن دخل. اللي يهمنا رضا رسول الله واللي يهمنا غضب رسول الله، علينا أن نفتش. أيما يكن، أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن ارتحل إن لم يكن بجسمه بعقله وبقلبه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعاش مع الرسول في آلامه وآماله، في أفراحه وأتراحه، في أحزانه وفي مسراته، وأن لا يحرمنا وإياكم من حسن العاقبة على دين رسول الله وحسن الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يعجل فرج إمام زماننا، وأن يعيد بظهوره عزة هذا الدين وكرامة هذه الأمة، وأن ينصر به دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعيد البسمة والضحكة لرسول الله بعد أن فارق هذه الدنيا وهو حزن كئيب دامع العين. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، لا سيما إمامنا المفدى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وأن يوفق ويسدد قادتنا الكرام لما فيه خير البلاد والعباد. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم جميعا أخوتي الأعزة أخواتي الكريمات، وأن ينأى بكم عن كل مكروه. اللهم احفظ العراق وأهله بسنته وشيعته بعربه وأكراده وتركمانه بمسلميه ومسيحيه، وجنبه شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.